وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. إنها وصايا يتحدث آخر عنوان قرأته في هذه الآية عن الإحسان فيها إلى الصاحب بالجنب. والصاحب بالجنب هو تعبير عن الرفيق والأخ والصديق، ولكن في الدائرة الواسعة، لم يعبر بأنه عليكم أن تحسنوا إلى الأخ أو إلى أخ الثقة أو إلى الصديق، وإنما استعمل القرآن الكريم عبارة واسعة: الصاحب الذي يصاحبك، قد يصاحبك في جل حياتك وقد يصاحبك في سفر مؤقت، وكأن الصحبة والرفقة لها اعتبار، وكأن العلاقة مع الأخ لها اعتبار خاص أراد الله سبحانه وتعالى أن يعبر عنها في جملة الوصايا: أحسنوا إلى الصاحب بالجنب. طالما هو صاحبك بجنبك، يسير معك إلى جنبك، طالما عليك أن تحسن إليه. وهذا شروع في فتح دائرة الأخوة التي دعا إليها الإسلام وشجع عليها. هذا من باب التشجيع على أن يوسع الإنسان من دائرة علاقاته، لا سيما بعنوان الأخوة الذي ورد فيها عدة أحاديث تدعو إليها وتحث عليها، تدعو إليها على أساس أن البناء الذي يحبه الله سبحانه وتعالى له عناوين، ومن جملة هذه العناوين هو بناء الصداقة، بناء الأخ، بناء العلاقة الأخوية. ولكن هذه العلاقة نجد في الأحاديث أن فيها جملة من القواعد، والذي يطلع على حجم وكمية النصوص الواردة في علاقة الأخ بأخيه، الصديق بصديقه، يتعجب، يتعجب كثيرا. هناك حشد هائل من الأحاديث الواردة عن النبي وأهل بيته في تنظيم علاقة الأخ بأخيه، الصديق بصديقه، لأنه هذه من المسائل المبتلات. هل صح الواحد عنده زوجة وعنده أولاد، عنده والد، عنده والدة، عنده أقرباء، ولكن كثيرا من الأحيان في دائرة عمله هو مبتلا بأخ، بصديق، برفيق، بصاحب، قد يكون معه في وقته في دائرة واسعة جدا من حياته. لذلك نجد أن الإسلام وضع جملة من القواعد التي على أساسها يختار الإنسان الصديق، ثم جملة من القواعد التي تحكم علاقة الصداقة، ثم جملة من القواعد التي تحكم القطيعة إذا أراد الإنسان أن يقطع هذه العلاقة. أما بالنسبة لقواعد الاختيار، بطبيعة الحال الإسلام أكد أن كل عمل يجب أن تكون خلفيته لله. لذلك ورد في الحديث: كل مودة مبنية على غير ذات الله سبحانه ضلال. كل مودة، إذا واحد يريد أن يتخذ صديقا، أول مسألة أن تكون هذه المسألة، أن تكون هذه العلاقة لله سبحانه وتعالى. اثنين، إذا أراد الواحد منا أن يتخذ أخا صديقا، ركزت الأحاديث على أن يلاحظ الفائدة، الفائدة من الصداقة. ورد عن الإمام علي عليه السلام: أخ تستفيده خير من أخ تستزيده. إن العبرة الأساسية مش بالزيادة، بالفائدة. هلا الفائدة منها فائدة في الدنيا في وجهة الآخرة، ومنها فائدة منصبة على الآخرة، ولكن أن ينظر الإنسان إلى مدى استفادته. يمكن يكون الاستفادة استفادة في إكمال طريق الدنيا بكمالها الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يقطعه الإنسان وأن يعبره الإنسان. ممكن يكون هذا الأخ بأخوته يمثل لي شفاعة يوم القيامة. نحن بعيد الغدير ما في عنا استحباب لصيغة معينة بين الأخ وأخيه، وهذه الصيغة تقتضي شفاعة الأخ لأخيه إذا الله سبحانه وتعالى جعله من أهل الكرامة. ثالثا، الإمام علي عليه السلام دعا منذ البداية إلى التمييز في العلاقة بين الأصدقاء، بين الأصحاب، بين الرفقة، بين الإخوة. فدعا إلى تمييز بين علاقة هي علاقة ثقة، علاقة حميمة، وبين علاقة رسمية. إنه ما يفوت الواحد بالعلاقة مباشرة إلى علاقة فتح القلب وعلاقة الحميمية، لا لا، يروق الواحد بالبداية باتخاذه الأخ صديقا. في إخوان ينبغي الإنسان أن يجعلهم في دائرة العلاقة الرسمية التي لا تتعدى حدودا معينة، وفي إخوان لا، هؤلاء يستأهلون علاقة حميمة هي علاقة ثقة. هذا الحديث من أروع الأحاديث في أمور الاجتماع مع الآخرين. ماذا يقول فيه أمير المؤمنين عليه السلام؟ الإخوان صنفان: إخوان ثقة وإخوان مكاشرة. مكاشرة بيقولوا كاشرة يعني بانت أسنانه من خلال ابتسامة من دون أن ينفعل في ابتسامته. لأنه مرة واحد بيضحك من قلبه، مرة واحد بيبتسم ولكنه يبتسم ابتسامة يعني بين هلالين بروتوكولية، ابتسامة رسمية. هلا واحد افترضنا واقف وجاي الناس عم يسلموا عليه، انه رسميا من الادب انه مسلم عليه: السلام عليكم. وعليكم السلام، بيبتسم له. بس هاي الابتسامة تختلف عن الابتسامة التي تكون عند الانسان حينما يلاقي من يحب، حينما يلاقي الحبيب الذي عنده حميمية. تلك تكون من القلب، تلك تكون من قلب العواطف. الإمام علي عليه السلام ميز بين علاقتين: الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. ميز بين أن يكون الأخ في دائرة العلاقة الرسمية أو في دائرة العلاقة الحميمية. فإذا أردت أن تتخذه أخ ثقة، أهل البيت عليهم السلام دعوا إلى نوع من الاختبار قبل ما تفوت معه بالعلاقة: خليه مكاشرة لا تختبره. ورد في الحديث على الإمام الصادق عليه السلام: لا تسم الرجل صديقا سمة معروفة. إنه يقال عنه فلان صديق فلان، فلان أخ فلان. لا تسم الرجل صديقا سمة معروفة حتى تختبره بثلاث: واحد، تغضبه فترى، هل تغضبه فتنظر غضبه يخرجه من الحق إلى الباطل، تغضبه فترى هل غضبه يخرجه من الحق إلى الباطل، اثنين، وعند الدينار والدرهم، ثلاثة، وحتى تسافر معه. أول مسألة هي أن تعرفه عند الغضب. هلا مش ضروري الواحد يغضبه، يعني يغضبه بمعنى أنه يمارس عليه سياسة الإغضاب، يعني أن يراه في حالة الغضب، لأنه قد تنشئ علاقة مع إنسان ما من دون أن تراه في حالة غضب، وتعتقد أنك تنسجم في علاقتك معه، ولكن حينما يكون في حالة غضب ويخرج عن طوره تتعجب وقد تندم على تلك العلاقة. بدك تشوف أنت بتتحمل وقت الغضب، لأن هذا الإنسان قد يكون عقله غير قادر على الإمساك بلجام الغضب، وقد يكون قادرا إلى مستوى ما. لك شوف تتحمله أو لا. إذا ما بتتحمله خليه أخ مكاشرة، خليه أخ مكاشرة، مش قطع العلاقة معه، بس ما تفوت معه بعلاقة لا تتحمله أثناء غضبه، ما تفوت معه بعلاقة حميمية، بعلاقة ثقة. اثنين، وعند الدينار والدرهم، لأنه بعض الناس تكون في علاقة قوية معهم، لما يصير الواحد بموقع حاجة حينما ترجع إليه وتطلب منه يمكن يفاجئك: عفوا شو اسم الكريم؟ يعني ما عادش يعرفك. هذا في مورد الحاجة، في مورد الاضطرار، حينما لا يلبي هذا لا يكون أخ ثقة، لا يكون أخ في دائرة الحميمية. خليه أخ مكاشر، ما تقطع علاقة معه من الأول، خليه أخ مكاشر، أخ علاقة رسمية. ثالثا، وحتى تسافر معه. حتى تسافر معه هي نوع من الكناية للوصول إلى معرفة طبعه، لأنه هلأ أنا بشوفكم هون وبتشوفوني هون، ما بتعرفوا طبعي الحقيقي وما أنا بعرف طبعكم الحقيقي. الإنسان أنت بتعرف طبعه الحقيقي لما تضلك معه 24/24، وبيصير فيه ملمات وصعاب وأشياء تستثير الإنسان. هلأ مثلا في ناس إنه متدينين مؤمنين بروحوا على الحج، ورحلة الحج رحلة دينية، يعني مفروض واحد كتير يحافظ على جو ديني، بيتفاجأ الناس هناك إنه في أناس تتفاجأ إنه رايحين رحلة دينية مش رحلة عادية، بس لأنه يوجد صعاب لا يتحملون، يخرجون عن طورهم التطبعي إلى حقيقتهم الطبيعية. الإمام عم بيقول حتى تسافر معه، هلا مش ضروري الواحد لما بده ينشئ علاقة صداقة أنه يروح له امشي راح تسافر أنا وياك، يعني اعرف طبيعته قبل أن تقرر أنه أخ ثقة. هل تتحمل هذه الطبيعة؟ طبعا هاي الأمور أيضا في قضايا الزواج مهمة، إذا واحد يريد أن يتزوج أن يتعرف على طبيعة الآخر، لأنه كمان بالزواج قد ما واحد يقعد هو الوحدة، لو بيقعد 100 جلسة تبقى على تطبعها ويبقى على تطبعه، لما يتزوجوا بيتفاجأ فيها وبتتفاجأ فيه، لأنه آخر شيء بتظهر الطبيعة. الإمام علي عليه السلام يرسم هذا التمييز حتى يحافظ على العلاقة السليمة، حتى يحافظ، مش حتى يقطع العلاقة بتحويلها، بل يحافظ على العلاقة السليمة. فإذا أنشئت هذه العلاقة، هنا الإسلام رسم قواعد لعلاقة الأخ مع أخيه. من جملة هذه القواعد التي رسمها الإسلام: أولا، احتمال الزلة. ما حدا معصوم غير ما عصمه أو من عصمه الله في دائرة العصمة. أنا بغلط، أنت بتغلط، أنت صديقي، إذا أخطأت إذا صار عندك زلة، إذا أنا أخطأت صار عندي زلة، بقواعد العلاقة مع الإخوان أن تحتمل الزلة، تحتمل، مش إنه أي زلة أي خطأ، ولا واحد ما بيقعد عنده أصدقاء. بدي يفوت واحد على موضوع الصداقة، موضوع الأخوة، موضوع الأصحاب، بدي يعرف أنه في أمر واقعي. الإمام علي عليه السلام ورد أنه قال: احتمل أخاك على ما فيه، احتمل على ما فيه، اقبله بواقعه على ما فيه، حتى من أمور سلبية زلات. فهنا إذا نويت أن تتحملها تأتي القاعدة الثانية. القاعدة الثانية أنه إذا أخطأ معك، عنده زلة وأخطأ معك، هنا يأتي أهل البيت سلام الله تعالى عليهم ليضعوا قاعدة في العلاقة، أنه إذا أخطأ لا تراكم في قلبك. من الأخطاء الأساسية لكثير من الناس بيعملوها بحياتهم، بيعملوا تراكمات، بيخطأ بيسكت، بيغلط بيسكت، بيوقع بزل بيسكت، بيصير فيه تراكمات 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 تراكمات. بيكون واحد صديق لسنة وسنتين وثلاث سنوات وخمس سنوات وثمان سنوات، آخر شيء فجأة تسمع انقطعت العلاقة، تسأل لماذا انقطعت العلاقة، بيحكوك عن شيء سخيف، عن قصة صغيرة، مبلغ مالي صغير اختلفا عليه، انقطعت علاقة عمرها 8 سنوات. ولكن القضية لا تكون كذلك، هي القضية قضية تراكمات 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 تراكمات، آخر شيء تفجرت بهذه المشكلة الصغيرة. يعني بيقولوا تهيأ كل شيء للإشعال، بقي بس أنه العود يضرب بالكبريت. كانت هذه الحادثة هي بمثابة الماس بين العود وبين الكبريت. وإلا القضية شو بيقولوا بمثل لبناني بس معبر اجتماعيا، بيقولوا القصة مش قصة رماني، القصة قصة قلوب مليانة. إن القصة إنه اثنين عم يتخانقوا على رماني، إنه ليك هم أسخفهم، إنه تخانقوا على رماني. شو قصة رماني؟ قصة تراكمات. لذلك أهل البيت عليهم السلام، الإمام علي عليه السلام ماذا قال فيما ورد عنه؟ واستعتب من رجوت عتباه. العتاب غسيل القلوب، العتاب كما علمنا أهل البيت عليهم السلام حياة المودة. شوفوا التعبير الجميل لأهل البيت عليهم السلام، العتاب حياة المودة. إذا أردت أن تحيي المودة عاتب من رجوت عتباه. إذا كنت ترجو عتباه، لأنه إذا واحد بعض الحالات في بعض الناس إذا عاتبته يا محل عدم عتابه، يعني إذا عاتبته توقع المشكلة. طب هذا إذا كان لا أرجو عتابه، هذا مباشرة أحوله إلى أخ مكاشرة، ما بقطع العلاقة معه خلاص، هذا منه أخ ثقة، هذا أخ مكاشرة. إذا رجوت عتباه وعاتبه، فإذا عاتبته قد أكون أنا فهمت القضية بشكل خاطئ، قد أكون أنا حللت. في ناس بيصير عندهم مشكلة التحليل، بيحللوا القضية بشكل خاطئ ويراكمون على أساس تحليلهم من دون أن يراجعوا الأخ، وهكذا وهكذا إلى أن تنمو التراكمات وتربو التراكمات تقع المشكلة. ثالثا، في قواعد العلاقة بين الأخ وأخيه أن لا يضيع حقه، أنه هو أخ في علاقة قوية معه، بس الأخوة لا تستدعي أنه تقول إيه معليه، طالما هو أخ أنه هالمسألة هاي بتحملها فيكون له حق، فبتقطع الحق معه وما بتعطيه. ورد في الحديث حول هذا الموضوع: لا تضيعن حق أخيك، حديث عن الإمام علي عليه السلام، لا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، إنه ما عليه بيتحملني، قد يكون حق، حق له يعني. فإنه ليس بأخ من أضعت حقه. ما إذا كان هو أخ مفروض أن تهتم بحقه أكثر، مش أنه أخ ما عليه بقطع معه الموضوع وبيتحمل. من القواعد الأساسية التي ركز عليها الإسلام بأحاديث النبي وأهل بيته سلام الله تعالى عليهم، الاعتناء العملي بالصديق بالأخ. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: ما في أمتي عبد ألطف أخاه في الله بشيء ألطفه بشيء. كيف ألطفه بشيء؟ قدم له خدمة، يقدم له أي خدمة، أي مساعدة، أي اعتناء عملي. ممكن يكون الملاطفة هي ملاطفة اجتماعية، احترموا قدام الناس، عززوا قدام الناس، أثنى عليه أمام الناس، قام له إجلالا أمام الناس بما يعرف بأن هذا له منزل عنده، ألطفه. أي نوع من الإلطاف؟ ما في أمة عبد ألطف أخاه في الله بشيء إلا أخدمه الله من خدم الجنة.
اللهم صل على محمد.
أيضا من قواعد العلاقة بين الإخوة التعبير عن العاطفة، وهي من الأمور اللي أكد عليها الإسلام في أكثر من علاقة، إنه أخ أنت بتعزه بتحبه عبر له عن المعزة. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا أحب أحدكم صاحبه أو أخاه فليعلمه، يقول له أنا بعزك، يقول له أنا لما أسمع صوتك على التليفون قلبي بيفرح، لأنه هاي بتعزز العلاقة. فليعلمه فإنه أصلح لذات البين. وهي المسألة تساعد في عدم التحليل، لأنه لما تيجي تعبر له أنه أنا لما شوفك برتاح، أنا أسعد بوجودك، تعبره عن المعزة، عن الحب، عن العلاقة القلبية، هذا بيقول لك هذا بحبني. كيف هلأ إذا بتسمع أنه واحد قال لك شفت فلان وحكى عنك والله مبين عليه بحبك كثير، ترتاح أنت عمليا. أن يعبر له عن هذه العاطفة فإنه أصلح لذات البين، البين قطع، يعني هذا يعزز العلاقة، هذا يبعد القطيعة، يصلح البين، يصلح الفارق. ومن قواعد العلاقة مع الإخوان قاعدة قد لا يتحملها البعض، تتعلق بتصديق أخي الثقة، أن تصدقه. لأنه حكينا عن العتاب، طب رحت عاتبته قلت له أنه نقلوا لي عنك قلت 1 2 3، لأنه كثير من الأحيان ناس هو جماعة الفتنة بيجوا بينقلوا، بصير واحد عنده ضغينة في قلبه، إذا راكمها بتعمل تراكمات، بعدين بتعمل قطيعة وقد تعمل مشاكل. طب أخ بيفهم بيروح بيقول له أنا سمعت 1 2 3، أم قال لك لا أنا ما قلت. بالعلاقة بين الإخوان المؤمن لا يثني، بعش يسأل أنا ما قلت يعني ما قلت. على الحديث الذي ورد عن أهل البيت عليهم السلام ما بيحكي عن هذه المسألة، بيحكي عن مسألة أصعب. إذا أنت سمعته وبعدين عم تطالبه بتقول له أنا سمعتك قلت 1 2 3، قال لك أبدا أنا ما قلت. طيب يا هو يكذب يا أذني، بده يعبر واحد تكذب، حتى لو قال تكذب، يا هو يكذب يا أذنه تكذب. بيجي الإمام الكاظم عليه السلام بيقول كذب سمعك، مش كذب أخاك، أنت مخطئ. طيب تيجي واحد بتقول له أنا شفتك بالمكان الفلاني، شفتك بالموضع الفلاني، وبتطالبوا فيها، بقول لك أنا ما كنت. يا عينك كاذبة أو هو كاذب، الإمام الكاظم عليه السلام بيقول كذب سمعك وبصرك عن أخيك. طبعا هذا التوجيه هو توجيه منطقي مش تعبدي، لأنه الإنسان عادة حينما يسمع كثيرا من الأحيان يسمع ضمن خلفية، يسمع بخلفية خاصة، وكثيرا من الأحيان هلأ شو واحد بيسمع؟ بيسمع صوت على الأثير، بيجي من الأثير صوت على الأذن. طيب كيف هذا الأثير بيتحول لمعلومة؟ بمر بقناة، هذه القناة اللي بمر فيها هي اللي بتركلج المعلومة بتوصلها للنتيجة. هذه القناة قد يكون فيها قبليات، قد يكون فيها أمور تحكم النتيجة التي تصل إليها. فلذلك قد يسمع الإنسان شيئا ويعتقد أنه سمع هذه النتيجة، ولكن هو بالواقع لا، بالواقع في القناة اللي في نفس الإنسان، في داخل الإنسان، هاي القناة لعبت بخلفيتها فيما سمع الإنسان، فكانت نتيجة خاطئة. هذه مرة في قصة بحكيها، مرة اثنين سألوني سؤال، خصمان، سؤال شرعي واضح جدا، هو عرض ما عنده والآخر عرض ما عرضه، اثنيناتهم عرضوا كل واحد ما عنده، شو الجواب؟ جواب شرعي واضح جدا. حينما ذكرت الجواب قال له سمعت، قال له الثاني سمعت، كل واحد سمع مثل ما بده، قال له هذاك سمعت، قال له انت سمعت، وانا معهم، لانه اكيد هنا على الاقل في واحد منهم في عنده مشكله بهاي القناه، بهاي القناه التي تحور النتيجه. ونفس الشيء حينما يرى الانسان، قد يرى الانسان شيئا هذا انعكاس بصري، فيش 9 طبقات للعين بتشكل انعكاس وصوره الى داخل المخ ومنه الى النفس. طب هذا الانعكاس البصري قد تلعب الخلفيه في رؤيته، قديش بيجي واحد بيقول لك شفته، بتكون اوهام. اضافه الى انه يوجد احتمالات اخرى، انه هو مشتبه في الشخص، مشتبه فيما راى، او مشتبه فيما راى. لذلك الامام الكاظم عليه السلام بيقول التفت، ما تفكر انه سمعك معصوم، ما تفكر انه بصرك معصوم، وانما اذا تعارض سمعك وبصرك مع اخيك كذب سمعك وبصرك عن اخيك. اكثر من هيك، جاء ناس يقسمون الايمان ان فلانا قال كذا، اجوا لعندي قال لي فلان قال انه، قال عنك 1 2 3. كثير من الناس شو بيقولوا؟ بيحملوا القصة، ومرات ما بيعاتبوا، بيروحوا بيرتبوا عليها نتائج. بتقول له كيف رتبت عليها نتائج؟ بقول لك ما الأخ هو أخ ثقة، بقول لك الذي أخبرني هو ثقة. وغريب الناس كيف بتفكر أنه هذا الأخ النمام سواء قصد أو لم يقصد هو ثقة، ولكنه يتحدث عن ثقة فآخذ بثقة ضد ثقة. غريب الناس كيف يفكروا أنه على أساس تأخذ بثقة وهو يتحدث عن ثقة؟ ذاك هو أخوك، الأقل أقل شيء هو أن تراجعه. طب راجعته، قلت له في أخ سمعته ثقة وقال عنك 1 2 3، سمعك 1 2 3، قال لي أنا ما قلت. قلت له في واحد تاني كان قاعد نفس المجلس، قال لي لا أنا ما قلت. قلت له في 5 كانوا قاعدين، قال لك ما قلت. قلت له في 50 قسموا الأيمان إنك قلت، قال لك ما قلت. الإمام الكاظم يكمل، فإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم.
اللهم صل على محمد.
ليه؟ لأنه أخ الثقة، إذا أردنا أن نبني علاقات سوية في المجتمع، العلاقات السوية في المجتمع تبنى على أساس الثقة بين الإخوان. طبعا هاي الثقة لا تعني سذاجة، هاي الثقة بضل واحد بحالة الحكمة وبحالة الوعي وبحالة الاحتياط، تجتمع حالة الاحتياط مع حالة الثقة، تجتمع حالة الحذر مع حالة الثقة، ولكن هاي حالة الثقة هي التي تجعل هناك وئام، تجعل وئاما وتآزرا وتعاضدا اجتماعيا، حتى إذا وصل الأمر إلى قطيعة وضع الإسلام أيضا قواعد للقطيعة، فدعا إلى أن لا تقطع العلاقة من دون استعتاب. فورد عن الإمام علي عليه السلام، لا تصرم أخاك على ارتياب ولا تقطعه دون استعتاب. قبل ما تقاطعه بدك تقول له السبب، هذه قواعد الإسلام حتى ما واحد يشتغل من راسه. 2، إذا بدك تقطع العلاقة بدك تخلي شيء لإمكانية العودة، ما في واحد يقطع بشكل كامل. إن أردت قطيعة أخيك فاستبقي له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما. وإذا بدأت تقطع العلاقة ممنوع تكون القطيعة دائمة، أقصى حالة قطيعة بين أخوين 3 أيام بالشرع. وهذا الحديث يؤخذ به من الفقهاء أنه حديث أخلاقي فقط، وهذا الحديث يعممه الفقهاء حتى على حال الزوجين إذا صار في قطيعة بيناتهم. إذ ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر صالح، وإن لم يرد عليه السلام فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. المسلم بيكون طلع حاله من الحرام، اللي ما رد السلام باء بالإثم. وإذا عرض عليه الصلح ورد عن الإمام الصادق: ملعون ملعون رجل يبدأه أخوه بالصلح فلم يصالحه، إنها قواعد تمثل قيما أراد الإسلام أن نمتثلها لمجتمع يعيش حالة الأخوة الصادقة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.